إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبين للناس وبين لهم حكم الله عز وجل وشرعه وكيف يطلعون حتى يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، وبخاصة فيما يتعلق بالشمس والقمر التي عبدتا من دون الله عز وجل. كم من أناس على طول الدهر عبدوا الشمس والقمر لما يرون من أحجامهما، ولما يرون من ارتفاعهما، ولما يرون من عظمتهما، وإن دل على شيء فإنما في الحقيقة يدلان على عظمة خالقهما سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك فرصة لا يضيعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم من التوحيد ومن أحكام الدين الحنيف ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وما يجعلهم في الإسلام والسلم والحنيفية ويباعدهم عن الشرك. وصادف في ذلك اليوم الذي كتبت فيه الشمس أن ابن النبي إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي كان له أولاد قبل البعثة وماتوا، ولم يبق له إلا البنات زينب وفاطمة ورقية، ولم يكن له أولاد بعد البعثة، لكن أنجبت له ماريا ولده إبراهيم، ومات في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. وكان النبي يحبه، حتى أن النبي بأبي وأمي بكى عندما مات إبراهيم وهو يجود بنفسه، مات صغيرا طفلا صغيرا في يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفيض بنفسه، والنبي تدمع عيناه، يقول يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. النبي صلى الله عليه وسلم حزين على ولده، يتدمع عيناه، لكنه لا يقول إلا ما يدل على تسليمه لله سبحانه وتعالى، لا ينسى ربه في رضا أو في فرح أو في حزن أو في طرح، فهو عبد لله عز وجل ونموذج للعبودية الكاملة لرب العالمين سبحانه وتعالى. صادف أن الشمس انكسفت في يوم موت إبراهيم، وكان عند الجاهليين أن الشمس والقمر إنما تنكسفان لموت عظيم من العظماء، وهذا مما قاله الفلاسفة قديما، ومن العقائد الفاسدة التي كانت موجودة، وللأسف أنها ظلت موجودة عند بعض الناس، أن يربطوا الأحداث على الأرض بالشمس والقمر وحركة الأفلاك، وهذا ما زال عند الدجالين وأصحاب البروج والنجوم وغيرها، كنتيجة بيت الفقيه وحظك اليوم وبرجك اليوم وغيرها من الدلالات والانحرافات التي تنشر في مجلات وجرائد وكتب في بلاد المسلمين. وهذا من أعظم العدد، إذ أن هذا الدين في استقامته وبعده عن التمدين وبعده عن الضلال وبعده عن الشرك أبعد ما يكون، فتعجب بعد ذلك أن يبقى أحد من أبناء هذا الدين وفي قلبه نسكة من الإسلام، وما زال يتمسك بالأبراج، وما زال يتمسك بنتائج ونتيجة بيت الفقيه أو حظك اليوم أو غيرها مما ينشر في المجلات والصحف أو في زاد على ذلك بعض الفضائيات التي اختصت بالجدل والاستعواذة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصم ذلك الرابط الباطل الذي دعاه الفلاسفة والدجالون والمنجمون والبخاريون، فقال إن الشمس والقمر بعدما صلى بالناس صلاة الكسوف خطب فيهم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكتفان أو لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته، أي أنهما من آيات الله سبحانه وتعالى التي يحركها الله عز وجل بمشيئته وقدرته، وليست مرتبطة بتلك الأحداث الأرضية من موت عظيم أو ولادة عظيم أو غير ذلك مما يعتقد الناس. فجاء هذه الكلمة كالسيف الذي قطع الرابط الواهم الذي كان يعتقده الجاهليون ويبدو أنه كان باقيا في عقول بعض المسلمين، حتى شاع بينهم ذلك عندما صادف موت ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كسبت الشمس، فتكلم بعضهم على تلك القاعدة الجاهلية التي كانت موجودة وما زالت حية بينهم، أن ما كسبت تلك الشمس إلا لموت ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهل هناك أعلى وأجل في البشر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن موت ابنه لا شك أنه حدث كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن بعض الملوك أو بعض الكبراء ادعي فيه ذلك أو ادعي لأولاده لاستغلها فرصة للتعاظم والكبر لقال نعم، دليل على كرامتي عند الله أن الشمس انكسبت خصيصا لولدي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، هو يعلم البشرية التوحيد، لا يخادع ولا يكذب ولا يحابي نفسه ولا غيره من الناس. لما قال يا فاطمة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يا عمة يا فطية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. وهذه قاعدة أيضا في ديننا الحنيف، لا محاباة لأحد، لا يغني عن أحد إلا عمله وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. تقطع الأنساب لا يغني إلا عمله وسعيه وجده وكده حتى يصل إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت حادثة عجيبة لأن النبي أتى فيها وتكلم فيها بأمور عجيبة. عندما تقرأ ذلك الحديث وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الكسوف تتعجب من القواعد التي أتى بها، فهذه كانت أول القواعد التي من المفترض أن تقضي على التنجيم وتقضي على ما يعتقد الناس من الضلالات في ارتباط الأحداث بحياة الناس وغيرها، بأن الكوكب الفلاني إذا تحرك إلى كذا أو زحل أو غيرها وغير ذلك مما يخادعون به الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب تلك العلاقة ضربة قاصمة، وفي من في ولده، حتى يبين أن الأمر جد وأن التوحيد لا مجاملة فيه وأن عظمة الله عز وجل لا يدعيها أحد، وأن هذه إنما هي آيات يحركها الله عز وجل، وفي بعض الروايات ذلك يخوف الله به عباده. هذا أي تخويف الكسوف، والكسوف تخويف من الله سبحانه وتعالى، وإن كان يدري بأسباب فإن هذه الأسباب لا تمنع أن يخوف الله عز وجل عباده بذلك، كما يخوفنا بالموت مع أن هناك أسباب معروفة للموت من صدمة بسيارة أو شكة أو غيرها، لكنه في النهاية كل تلك الأحداث التي يجريها الله عز وجل بأسبابها هي في يد الخالق سبحانه وتعالى. ومن تلك الآيات الشمس والقمر والكواكب والنجوم، فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، كلام واضح صريح، لا سجود لأحد ولا عبودية لأحد إلا لله رب العالمين الذي خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب، كل ذلك سخره الله عز وجل في ذلك الكون الفسيح الذي يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف تكعكع قليلا أي رجع إلى الخلف حتى رجع الناس، ثم عاد إلى مكانه وكأنه مد يده إلى شيء، هذا في صلاة الكسوف. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه كان في الركعة الثانية، لأن هذا الحديث الذي حوى صلاة الكسوف وما تكلم به النبي حديث عجيب فيه فوائد جديرة بأن يصنف فيها مصنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس تراجع إلى الخلف قليلا حتى تراجعت الصفوف خلفه، ثم تقدم ومد يده كأنه يتناول شيئا. فلما انتهى من الصلاة سأله الصحابة لأنهم متعلمون يريدون أن يتبينوا ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيتك اليوم في الخير والشر، عرضت علي النار، رأى النار. فهذا عندما تكعكع أي تراجع إلى الخلف لما رأى النار من شدتها، فقال: فما رأيتك اليوم، أي ما رأيت يعني شدة، وما رأيت يعني عجبا من مثل ما رأى في ذلك اليوم، فرأى النار. فبعض العلماء يقول بأنه رآها حقيقة، وبعضهم يقول بأنها مثلت له في الجدار، أي أنه كما يشاهده الآن السينما أو غيرها مما تظهر صورته، والله أعلم بحقيقة الأمر. والعلماء بعضهم يقول أنه كشف عنه الحجاب فرأى النار حقيقة ورأى الجنة حقيقة، وبعضهم يقول بأنها وردت بعض الروايات تدل على أنها مثلت له في الجدار الذي أمامه. والظاهر أنه لا مانع من الجمع بين الأمرين، أنها ظهرت له على حقيقتها في الجدار، بدليل أنه مد يده عندما ظهرت أمامه الجنة ليتناول منها عنقودا، فقال: لتناولته لظللتم تأكلون منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى إلى أن هذا أكل الخالدين، أكل من يخلد لا أكل من يفنى، فهم بشر الآن سيفنون، لكن أهل الجنة إنما هم في خلود، ولذلك طعامهم آخر غير طعام أهل الدنيا، طعامهم إنما لا يخرج منه هذا، ليس كطعام أهل الدنيا. طعام أهل الدنيا كما تعلمون جزء منه فيه فائدة وجزء فيه ليس فيه فائدة، سيخرج مع الأذى ويخرج مع البراز، لكن طعام أهل الجنة ليس فيه إلا الفوائد وليس فيه إلا الخير. فما لا عين رأت ولا عين سمعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لا يحتاجون إلى تغوط ولا يحتاجون إلى تبول، لأن التغوط والتبول إنما هو لتلك الفضلات ولإخراج السموم. ومن أين تأتيهم السموم وهم في جنات النعيم في تلك الفوائد وفي الخير العميم، وإنما يخرج منهم رشح فقط، يرشحون كما كالعرق ورائحته طيبة من أطيب ما يكون، وبالتالي لا يحتاجون أهل الجنة، لا يتغوطون ولا يبولون، ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لما رأى النار، فقال: رأيت النساء أكثر أهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك تعصبا على النساء ولا شيئا، لكن لما في طبيعتهن من العاطفة ومن التغير الذي جبلهن الله عز وجل عليه. والنبي عندما يقول ذلك إنما ينبه النساء، فقالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. يكفرن العشير، والعشير بمعنى الزوج، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أصابها منك شيء، يعني حزنت على شيء، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذه طبيعة معروفة عند النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ينبه على ذلك إنما ينبههن إلى نقاط الضعف. ولذلك المرأة عندما تسمع هذا لابد أن تتنبه إلى عدم كفران العشير، وإلى أن تحمد نعمة الله عز وجل، وأن تذكر زوجها عندما يقوم على أمرها وحاجاتها، لا أن تسبه بعد ذلك أو أن تشتمه أو أن تقطع صلته بوالديه أو غير ذلك مما يقع من النساء مما يجعل المجتمعات لأن وضع النساء وأفعال النساء لها دور كبير تؤثر على أولادها وعلى زوجها وعلى جميع المجتمع. فهي ربما حاكمة من خلف الستار، حتى أن بعض الدول ربما تحكم من النساء من خلف الستار، لأنها ربما حركت الجميع بواسطة العاطفة وبواسطة المحبة أو بغيرها من الوسائل التي أعطى الله عز وجل، أعطى المرأة سلاحها، ولكنه سلاح لين ليس كسلاح الرجل من القوة والضبط والشدة والصياع، لكن أعطاها ملمسا ناعما، أعطاها أسلوبا ناعما تستطيع أن تؤثر في الجميع في ولدها، وبالتالي إن كان تأثيرها فاسدا فتؤدي إلى فساد المجتمعات، تسلط الأب على أخيه والولد على أبيه وغير ذلك إن كانت لها ذلك. وربما بالعكس فهناك من الصالحات من تلهم الجروح ومن تتوسط في الخير، فإذا وقع بين زوجها وأخيه أو المرأة التي إذا وقع بين زوجها وأخيه شيء قالت أخوك اتق الله فيه، أخوك ستحاسب عليه، صلة الرحم لا تقطع أخاك. أين هذا في يومنا ذاك وفي أيامنا تلك؟ لا تسمع من النساء إلا لا تفعل لا تذهب، ولما لا تكون مثله وهو فعل، ولما لا تفعل، فما تزال حتى توقد نارا من البضاء وغيرها، ولا يشعر الزوج ولا يشعر، لأنها تأتيه بأسلوب ناعم وفي وسط الكلام وتنمي بكلامها كلمة بعد كلمة، وهو يتلقفها في غضبه وفي فيما وقع بينه وبين أخيه من تعكير، فيمتلئ غيظا وغضبا، فإذ به يقطع أخاه، وإذ به يتحارب مع أخاه، وإذ به يدخل معه في شريعة أو محاكمة أو غير ذلك. ألا يحق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وكما قلت النبي عندما ينبهنا إلى شيء لا يريد منا إن كان خطرا أن نقع فيه أو ظنا لنا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الرجال وخلق النساء، ولا يتكبر أحد على أحد، ولا يتمنى أحد ما فضل الله به الآخر، لأن الرجل فضله الله عز وجل بأشياء، وأعطى الله عز وجل المرأة أشياء، وجعل المجتمع قائما بالرجل والمرأة يتعاونان، والمجتمعات كلها والدنيا كلها قائمة بالرجل والمرأة، والمرأة ليست نصف المجتمع فقط بل هي أكثر من ذلك، لأنها هي التي تربي الأبطال وتربي الأولاد، وهي التي تقوم على الزوج وتقوم على الأب والأم وغير ذلك من الأعمال. ولكن اختلفت الأمهات فاختلف الإنتاج، اختلفت الأمهات، أين الأمهات التي ربينا الأئمة الكبار؟ أين الأمهات التي ربينا الصحابة الأفضال؟ أين الأمهات التي ربينا مالكا والشافعي؟ أين الأم التي ربت صلاح الدين؟ أين الأمهات التي ربينا قطز وغيرهم من الأبطال؟ أين هؤلاء الذين ربوهم على الفضيلة وربوهم على الأخلاق وغير ذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث يكفرن العشير، كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا للمرأة، ولكن بيانا حتى تنتبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يذكر الله، من لا يذكر الناس لا يذكر الله، فإذا أكرمها زوجها وأحسن إليها فهو حقيق بأن تشكره وأن تساعده وأن تقوم على أموره، بدلا من أن تكفر بما أنعم الله عز وجل عليها به على يديه، فإنها بالتالي متوعدة بهذا العقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا جميعا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وبين لهم ماذا يصنعون، قال فإذا وقع ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا وتصدقوا واذكروا الله، وفي بعض الروايات وادعوا، وفي بعض الروايات واستغفروا، وفي بعض الروايات أنه أمر بالعتاقة. العتاقة يعني الإنسان لما يكون عنده عبد أن يعتق الإيه؟ أن يعتق العبد. فأمر بأمور عدة النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها هي التي يقابل بها التخويف، لأنه بين أنه أن كتاب أو خسوف الشمس والقمر إنما هي آيات يخوف الله عز وجل بها عباده. فماذا يصنع الإنسان؟ لا يأتي بالأباطيل ولا يأتي بالكذب، وإنما يأتي بذكر الله عز وجل. وهذا رابط جميل الشريعة الشريفة الحنيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ربطت بين العبد والأمور التي تمر في حياته بذكر الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن تلك الحنيفية التي جاء بها محمد أرادت أن تقيم العبودية الحقيقية. ومعنى العبودية الحقيقية أن تكون عبدا لله عز وجل في جميع الأزمنة والأمكنة وفي جميع الأحوال، لا أن تكون عبدا في المسجد ثم خارج تكون شيطانا رجيما، لا كما يفعل النصارى، فإنه يأتي إلى الكنيسة يتعبد ويلتزم بدينه، وإذا خرج فلا علاقة له بدينه. هذه العلمانية التي تجعل الكنيسة أو تدعي أن يكون المسجد إنما هو مكان للتعبد والانعزال بين العبد وبين ربه، وأن يكون العبد عندما يخرج هل لا يكون عبدا لله؟ إذن ينبغي ما دامت العبودية ما دام مستمرا في كونه عبدا لله ينبغي أن يستمر في توجيه العبادة لله عز وجل. أما إذا كان يكون عبدا لله في داخل النفس والكنيسة وبعدما يخرج يكون عبدا لغير الله ويخلقه غير الله، فيمكن أن يكون كلامه حقا لكنه باطل، لأن الإنسان هو عبد لله عز وجل. فما دمت عبد لله عز وجل في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة وفي جميع الأحوال، في حزنك وفي فرحك وعندما تنكتب السماء تنكتب الشمس وفي الأعياد وفي غيرها، فلا ينبغي أن يتخلف الإنسان عن عبادة الله عز وجل. كما قلت ليس كالنصارى، ولذلك انظر إلى أعياد تلك النصارى وما يسمى برأس السنة الميلادية، وانظر إلى ما يريقون من الخمور والاحتفالات الباطلة التي إن دلت على شيء تدل على بطلان دينهم، لأن الله عز وجل لم يأمر بتلك المنكرات التي يراها كل عاقل فيستنكرها من وراقة الخمور ومن من من الجنس وغيرها ومن الدعارة والفحش وغير ذلك. هذه احتفالاتهم بأعيادهم، هذه احتفالاتهم. فالمشركون والكفار طريقة احتفالاتهم وطريقة تلقيهم تغير الزمان والمناسبات يختلف عن المتشرعين، يختلف عن المتعبدين، يختلف عن الحنيفية السمحة. نحن عيدنا بالتكبير، عيدنا بذكر الله، عيدنا بالصلاة، نعم نفرح، نعم نوزع على أنفسنا، لكننا ما نزال عبيدا لله عز وجل. سواء كنا في أعياد أو في غير أعياد، سواء كتبت الشمس أو خسف القمر، سواء ولد لنا مولود أو مات لنا ميت، سواء كنا أصحاء أو كنا تقيمين، فهذه تغير الأحوال إنما إيمان العبد بأنها بيد الرحمن سبحانه وتعالى. فلا يزداد من الله إلا قربا، فإن كان في نعمة وراحة وسعادة، سواء كان في عرس أو في فرح أو في عيد، فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويحمد الله ويزداد تقربا منه ويتصدق على الفقراء والمساكين ويحسن كما أحسن الله إليه. وإذا كان في حزن وفرح فأصابه فمات له ميت أو وقعت له مصيبة، فالذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأنا هنا أقابل بين أمرين باطلين، أمر تكلمت عليه الجمعة الماضية وهو من احتفالات ممن ينتسب إلى الإسلام بعاشوراء بضرب أنفسهم وغير ذلك وبالبكاء والعويل، فهذه صورة باطلة في مقابل احتفالات النصارى بأعيادهم من الخمر والجلس والنساء وغيرها والفضيحة، فهؤلاء هؤلاء على باطل وعلى ضلال، وليس دين الله عز وجل بالذي يأمر بهذا العويل وبهذا الباطل، وليس دين الله عز وجل الذي يأمر بالخمر والجنس والفضيحة وغيرها، كل ذلك ليس من دين الله عز وجل، إنما دين الله عز وجل الذي يقيم العبودية لله عز وجل في الفرح بشكر الله عز وجل وبالإحسان إلى خلقه وبالتوسعة إلى النفس وفي الترح وفي الحب بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه إحدى بناته بأنه قد مات لها ولد قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب. فلم يقل بأن ترفع صوتها بالعويل ولا بالصراخ ولا بأن تضرب صدرها. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كلام آنفة عندما مات ولده إبراهيم وكان عزيزا لديه، كان ولده الوحيد بعد البنات وكان يحبه كما يحب البنات، لا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وكان يحب الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع. لكنه لما مات وهو في حضنه ونفسه تخرج وهو في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فما رطم وما ضرب وجهه ولا خده ولا صدره ولا قال شيئا يغضب الرب سبحانه وتعالى، وإنما نزلت دموعه وهو يتكلم بصوت خفيف يقول ويقول والله يا إبراهيم إنا بفراقك لمحزنون، يحزن القلب وما نقول إلا ما يرضي الرب. فلله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه حقا وصدقا أقام العبودية الحقيقية لله. ولذلك هذه الأحاديث والآيات وغيرها ينبغي أن نعود إليها حتى نقيم المجتمع السليم الذي يقيم العبودية الحقيقية، فترتاح قلوبنا وتنشرح صدورنا وتأترف نفوسنا ويكون لنا الجنة. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أقمنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقدنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا البركات، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أزواجنا وأولادنا، وصب علينا الرحمة يا رب العالمين، واشملنا برحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اذهب عنا المرض يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف شيخنا القاضي العمراني حفظه الله تعالى، واعطه الصحة والسلامة، وفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم رد عنهم اليهود والمنافقين والكافرين بحولك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم فرج عنهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم فرج عنهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم فرج عنهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم رد عنهم عقبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين، ومن عاونهم ومن ساعدهم، اللهم افضحهم جميعا يا رب العالمين، وانصر على إخواننا وثبت أقدامهم يا رب العالمين، وانصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في فلسطين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم انصرهم على اليهود المعتدين وحرر بلادهم وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في العراق، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والارض. اللهم رد عنهم الاعداء يا رب العالمين. اللهم حرر بلادهم واختم دماءهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوب اخواننا في الصومال، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم رد عنهم الاعداء يا رب العالمين، والف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد، ورد عنهم الكائدين والمنافقين والحاسدين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الارض، في الشيشان وفي افغانستان وفي الصومال وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر هذا البلد على اعدائه يا قوي عزيز. اللهم رد عنه الاعداء والكائدين والمتآمرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم انصر هذا البلد واجعله امنا بحولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم الف بين قلوب ابنائي واجعلهم على قلب رجل واحد، واحقن دماءهم برحمتك يا رب العالمين، واجعل هذا بلدا امنا بفضلك ورحمتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تنبيه اخير، هناك احد الاخوه في تلك الحاره مرض بالسكر ومعرض لقطع قدميه وليس عنده من ينفق عليه، فنرجو منكم ان شاء الله تعالى ان تتعاونوا معه وان تساعدوه وان تدعوا له وان ندعو لجميع المرضى ان يشفيهم الله عز وجل وان يصرف عنا وعن جميع المسلمين. وسيكون الشباب ان شاء الله تعالى واقفين عند الابواب، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع وان يشفي الجميع وان يصرف عنا وعنكم السوء. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.